بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنشرع على بركة الله في هذا المجلس الثاني والذي نتحدث فيه عن نواقض الإسلام تأصيل وتطبيق. وتذكرون في اللقاء السابق تحدثنا يعني ضمن الخطة التي وضعناها لدراسة هذا الموضوع، تكلمنا وكان الموضوع حول أحكام صاحب الكفر الأكبر. قسمنا الكفر إلى أكبر وأصغر، وبدأنا بالكفر الأكبر، أحكام صاحب الكفر الأكبر. وقلنا هذا المبحث فيه مسألتان: المسألة الأولى أحكامه في الآخرة، وذكرنا ما يتعلق بأحكامه في الآخرة. والمسألة الثانية وهي محور الحديث اليوم إن شاء الله، حكم صاحب الكفر الأكبر في الدنيا، حكم صاحب الكفر الأكبر في الدنيا. وهذه أيضا مسألة مهمة، لأننا نعرف كيف نتعامل معه، ما له وما عليه، ما هي الحدود و القيود في مسألة التعامل وأحكام الكافر كفرا أكبر. طبعا أحكام الكافر كثيرة ومبثوثة في كتب العقائد وكتب الفقه، لكن هنا نذكر خلاصة نافعة إن شاء الله تقرب هذا المتفرق وتجمعه وتلم شتاته في سياق واحد، في سياق واحد، والحاجة داعية إلى ذلك، لأن الكلام كله عن الكفر والكافر، كل محور الدرس هذا حول الكفر والكافر. فنتكلم عن في هذه المسألة حكم صاحب الكفر الأكبر في الدنيا في فروع أو نقاط. أولا أحكامهم في العقيدة، ومن أحكامهم في العقيدة واحد وجوب الاعتقاد أن كل ملة غير الإسلام كفر. يعني يا أخوان هذه نقاط مهمة، كل ما سيذكر فهو مهم، فيجب أن يعتقد المسلم أن كل ملة غير الإسلام، أن كل ملة غير الإسلام فهي كفر، وأن الله تعالى لا يقبل في الآخرة إلا الإسلام، كما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأمر الثاني اعتقاد أن غير المسلمين كفار كلهم، مهما اختلفت أصنافهم ومللهم، وأنهم على ضلال مبين، كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويعتقد المسلم أنهم إن ماتوا على الكفر بعد أن بلغتهم دعوة الإسلام على الوجه الذي تقوم به الحجة فإنهم من أصحاب النار، ولو كانوا يعني من أهل الكتاب سواء كان يهودي أو نصراني. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث رواه مسلم في الصحيح. الأمر الثالث وجوب البراءة منهم وبغضهم بسبب كفرهم، واضح؟ كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله، حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واضح يا أخوان؟ وهذا لا يمنع وجود المحبة الفطرية، لسبب لا يمنع من وجود المحبة الفطرية لسبب، مثل السبب مثل إيش؟ مثل النكاح، مثل القرابة، مثل الإحسان ونحو ذلك. يعني كون الإنسان يكون له أب كافر يحبه لأنه أبوه، أو يكون له ابن كافر، أو كما نعلم أن الله تعالى أباح نكاح الكتابية يهودية ونصرانية. ومن المعلوم أن الزوج غالبا يحب زوجته، صحيح؟ نعم، فهو يعاشرها ويضاجعها ويأكل معها ويشرب معها وينام معها وهي كافرة. فهنا ما يقع في قلبه من محبة فطرية هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود هو المحبة إيش؟ البغض. المقصود البغض بسبب الكفر، أبغضه لكفره لأنه جحد ما أمر الله به، لأنه كفر برسول الله. نعم، ولهذا يدل على هذا المعنى أن الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لا تهدي من أحببت. والمخاطب المقصود أحببت من هو؟ عمه أبو طالب، وهو مسلم ولا كافر؟ كافر، ومع ذلك أثبت له المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وهو كافر عمه. فإذا لا يمتنع اجتماع الحب والبغض باختلاف الجهة، كما يقولون الجهة منفكة، يعني أنا أحبه نعم لأنه مثلا أبي، نعم، أو أحبه لأنه أحسن إلي، لا يلزم قرابة، سبب الإحسان، أو الرجل يحبها لأنها زوجته لكن يبغضها لأنها كافرة بالله. تمام، فيعني اختلاف الجهة هذا يعني ليس مستنكرا حتى في أشياء يعني من الحياة. لو أردنا نضرب مثال، مثلا يعني مثلا العملية الجراحية، يعني واحد قرر له الأطباء أن يعمل له عملية جراحية، فتجد هذا الشخص يحب العملية من جهة ويبغضها من جهة، ولا لا؟ يحبها ليه؟ نعم، لأنها إن شاء الله ستكون سببا في شفائه من هذا المرض، ويبغضها لما فيها من الألم وتخدير وتنويم وأشياء وإلى آخره. تمام؟ طيب، الأمر الرابع من أحكامهم في العقيدة النهي عن التشبه بهم. هذه أحكام من؟ الكافر كفرا أكبر. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود بسند صحيح. وضابط التشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم، أما من انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فهذا لا يكون تشبه. واضح؟ يعني الشيء الذي صار موجود عند المسلم وعند الكافر ففعله لا يعد تشبها. يعني مثلا بعضهم لبس البنطال والقميص، الآن غالب المسلمين يلبسون البنطال والقميص، صح ولا لا؟ يعني أجريت مسحا، المسلمين الآن 1,000,000,000، وش النسبة الأكبر؟ لباسهم، يلبسون الثوب أو البنطال؟ ها؟ أنا ما عندي إحصائية الحقيقة، إحصائية، لكني ما أتوقع يعني. ها؟ الشاهد على كل، سواء كان أكثر أو أقل، المهم أن كثيرا كثيرا من المسلمين يلبسون هذا اللباس. فإذا لا إله إلا الله، نقول إيش في الضابط؟ أن يكون يفعل شيئا من يعني من رآه قال هذا كافر، تمام؟ من رآه قال هذا سيماه سيم الكفر، لأنه فعلا تشبه به، يعني هذا الشيء صار علامة على الكفار، يعني شيء من خصائصهم، شيء من خصائصهم. طيب، وهذا الضابط يعني مهم في قضية التمييز بين ما هو تشبه وما ليس بتشبه. طيب، الأمر الخامس، ولا نزال في هذا المحور الأول، أحكامهم في العقيدة، عبادة الكافر وأعماله الطيبة الجميلة، أو يعني الأعمال الخيرة. عبادة الكافر لا تصح ولا تقبل، قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وما يفعله الكافر من أعمال الخير مثل ماذا؟ صدقات، بناء مدارس، بناء مستشفيات، بناء آبار، حفر آبار، توزيع ملابس، يعني سائر أعمال الخير، فهذا يثاب عليه في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. طيب، فإذا عبادة الكافر لا تصح ولا تقبل، أعماله الخيرة والطيبة يثاب عليها أين؟ في الدنيا. نعم، يثاب عليها في الدنيا من سعة رزق وغير ذلك. طيب، إذا فعل الكافر هذه الحسنات ثم أسلم، فذكر الإمام النووي رحمه الله أنه يثاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن هذه خمس مسائل تتعلق بالمحور الأول وهو أحكامهم في العقيدة. المحور الثاني أحكامهم في الطهارة، أحكامهم في الطهارة. أولا، بدن الكافر طاهر، بدن الكافر طاهر. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمقصود النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك، لكن البدن. ولهذا الإنسان إذا صافح كافرا ومثل يده مبلولة، فهل تنجست يده؟ لأن بدنه كافر، بدنه طاهر، بدنه الكافر طاهر. الأمر الثاني في هذا المحور وهو أحكامهم في الطهارة، طبعا الأحكام في الطهارة نقصد أبرز الأحكام، أواني الكفار. نحن نعلم، وهذا خاصة الإنسان الذي يتعامل مع الكفار، يعني الذي يكون في بيئته كفار، ما حكم الأواني، أواني الكفار؟ نقول أواني الكفار نوعان. النوع الأول الأواني التي صنعها الكافر ولم يستعملوها، يعني أواني قدور، ملاعق، صحون، أطباق صنعت في مصانع الكفار فنسبت إليهم، يقال أواني الكفار، فهذه ما حكمها؟ طاهرة، يجوز استعمالها بلا إشكال. تمام. الفرع الثاني أو قلنا إيش نوعان، النوع الثاني الأواني التي يستعملها الكفار، يعني أواني الكفار التي يستعملونها يطبخون فيها ويأكل ويشرب، فهذه ما حكمها؟ هذه الأصل فيها الطهارة والحل، هذا هو الأصل، الأصل أنها طاهرة يجوز استعمالها، لحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. إلا، لكن انتبه هنا صورة في هذه في هذا النوع، إلا إذا كان الكفار يعرفون بملابسة النجاسات في أوانيهم، يعني يطبخون الميتة أو الخنزير أو يشربون الخمور في هذه الأواني، يعني نعرف أن هذه الكؤوس يشربون فيها خمر، أو هذه القدور يطبخون فيها لحم الخنزير. فهنا في هذه الصورة إذا كانت الأواني نعلم أنهم يلابسون فيها النجاسات فالأولى التنزه عن هذه الأواني، وإن احتاج المسلم إليها غسلها قبل استعمالها، غسلت سواء غسلها هو أو غسلها غسلوها هم، المهم أن تغسل. والدليل حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي أواني الكفار، أواني الكفار. نعم، كذلك يعمل به، غلبة الظن يعمل بها. لا، ما تحرم، العلماء حملوا هذا على يعني الكراهة. لوجود أحاديث تدل على الإذن. طيب، الثالث في هذا المحور ثياب الكفار، ما حكم ثياب الكفار؟ ثياب الكفار أيضا لها صورتان أو نوعان، الأول الثياب التي صنعوها فهذه يباح استعمالها بلا خلاف، وقد كان المسلم والصحابة يلبسون ما نسجه الكفار. تمام. والنوع الثاني الثياب التي يستعملها الكافر، يعني ثوب الكافر الذي يلبسه رجل أو امرأة، نعم، فهذه الأصل فيها الطهارة حتى تعلم نجاستها. تمام. الرابع إذا أسلم الكافر فيستحب له الغسل على يعني الأقرب والأرجح إن شاء الله في هذه المسألة أنه يستحب له استحبابا ولا يجب، لأنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأعداد الكثيرة، ولم ينقل أنه كان يأمر من أسلم بالغسل، لكن هذا هو الأفضل، إلا إذا كان على جنابة لم يغتسل منها، يعني كان على جنابة لم يغتسل منها فأسلم، فهنا يجب عليه الغسل كما هو مذهب الجمهور. الخامس في هذا المحور إذا أسلم الكافر فيجب عليه أن يختتن، إذا أسلم الرجل الكافر فيجب عليه أن يختتن ولو كان كبيرا، إلا إذا خاف على نفسه الضرر، وهذه مسألة يا أخوان أحيانا بعض الناس يجعل منها قضية قد تنفر عن الإسلام، خله يسلم حتى لو ترك الختان، كونه يسلم ويدخل في الدين هذا خير وبركة، ولو أخل بهذا الأمر فالمصلحة إسلامه أولى، وهي المقدم، وهي المقصد في الحقيقة، المقصد الأصلي. فإذا كان يخاف على نفسه الضرر فيسقط الوجوب. والختان سنة المرسلين، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة، اختتن على كبر. والختان معروف يكون بماذا؟ بأخذ الجلدة، هناك جلدة فوق الحشفة، حشفة الذكر تسمى القلفة أو الغرلة، فتؤخذ هذه، فهذا هو الختان. وهذا فيه مصالح، فيه مصالح من جهة الطهارة، ومصالح أيضا طبية صحية كما أثبتت بذلك الدراسات الحديثة. طيب، المحور الثالث أحكامهم في الصلاة. أولا، لا يجوز دخول الكافر الحرم المكي مطلقا، المقصود الحرم جهة الحرم، أميال الحرم، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن باب أولى أنه لا يدخل مسجد الكعبة، لأن يعني عندنا مسجد الكعبة اللي هو المسجد الحرام، وعندنا الحرم اللي هو منطقة الحرم، فلا يجوز أن يدخل منطقة الحرم، والمسجد من باب أولى. طيب، غيره من المساجد، هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد هذا، المسجد مثلا الذي نحن فيه، أو غيره من مساجد المسلمين؟ هذه المسألة أيضا فيها كلام لأهل العلم وأقوال، لكن لعل الأقرب الله أعلم أنه يجوز للحاجة أو المصلحة، يجوز أن يدخل الكافر المسجد إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. مثل ماذا؟ مثل دعوته، يكون هناك مثلا كلمة أو محاضرة عن الإسلام أو عن قضية من القضايا فيأتي ويحضر، أو مثلا من المصالح إصلاح المسجد، يكون هذا يعني يعمل في يصلح شيء في المسجد، أو يعني صيانة في قضية معينة وهو شخص غير مسلم، ونحو ذلك من المصالح والحاجات. والدليل على هذا أن الكفار كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، في مسجد المدينة، ولم يكن يمنعهم، بل إنه حبس ثمامة بن أثال كما تعرفون في القصة، حبسه في مسجد المدينة قبل أن يسلم، ثم بعد ذلك أسلم، والقصة في الصحيحين. وضمام بن ثعلبة أيضا جاءه وهو في المسجد، واضح؟ طيب، المدينة النبوية هل يجوز للكافر أن يدخلها؟ نعم، يجوز دخول الكافر لحدود حرم المدينة لتجارة ونحوها بدون إقامة، وإنما يعني عمل معين كالتجارة ونحوها، لأنه على الأصل وليس هناك نهي، وقد ثبت كما نعلم من السيرة والسنة أنه جاء وفود وأفراد من الكفار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يمنع. طيب، المسجد النبوي، هذا الحرم، المسجد النبوي هل يجوز الكافر أن يدخله؟ يعني حكم المساجد، صحيح، نعم، حكمه حكم بقية المساجد كما سبق، واضح؟ طيب، لكن هنا ننبه أن دخول الكفار للمساجد على أنه معلم سياحي للفرجة والتصوير والضحك، ويكون النساء سافرات، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، تمام؟ نعم. ثانيا، في هذا المحور لا يجوز تمكين الكافر من المصحف لا بإهداء ولا بيع ولا هبة ولا غير ذلك خشية امتهان المصحف، ولا يجوز تمكينهم أيضا من مسه لأنه يشترط الطهارة لمسه ولم يوجد ذلك فيه، لكن يجوز إعطاؤهم ترجمة معاني القرآن إذا رجع إسلامهم فنعطيهم ماذا؟ ترجمة المعاني، وهذا من باب الدعوة.
إن كان يتكلم العربية، إن كان الكافر عربية.
نعطيه تفسير مختصر من التفاسير المختصرة التي يعني فيها بيان المعنى. طيب الثالث في هذا المحور عيادة المريض. نعم يا شيخ، لكن ما هو الغالب؟ يعني فيها قرآن كامل. طيب هذا يعني هو مصحف وزيادة يعني يكون، أما مسه فلا يأخذ حكم المصحف، لكن هل قضية يجوز أن يعطى الكافر؟ هذه محل تأمل، لأنه لو نظرت من جهة أنك أعطيته مصحف وزيادة.
هو كستعبير
ها؟
كتاب السعيد.
نعم، مثل التفسير الميسر والمختصر. طيب هل نتأمل إن شاء الله. طيب قلنا المسألة الثالثة في هذا المحور عيادة المريض الكافر، هل يجوز إذا مرض الكافر أن أعوده؟ الجواب نعم، يجوز للمسلم عيادة الكافر إذا مرض، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي لما مرض، وعاد عمه أبا طالب في مرض موته. ولكن نلاحظ أن هذه العيادة أو هاتان العيادتان كانتا لمصلحة، وهي مصلحة الدعوة، صحيح، وأثمرت في اليهودي فأسلم، ولكن عمه أبى ومات على الكفر. وأيضا يجوز الدعاء للكافر بالشفاء، شفاك الله عافاك الله، ويجوز الدعاء له بالنجاح والدعاء له بالهداية. نعم، لكن لا يدعى له بالمغفرة. نعم، وأيضا ذكر العلماء أنه تجوز رقية الكافر غير الحربي يعني غير المحارب، يجوز أن نرقيه بالقرآن والأدعية. قد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الصحابة الذين رقوا سيد قوم لدغته العقرب، فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، يعني قام طيب معافى، وأخذوا جعلا على هذه الرقية، ولما رجعوا إلى المدينة فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وأقرهم على ذلك. وقد ذكر يعني الحديث نصه ليس فيه نص على أنهم كفار، لكن بعض العلماء قال الظاهر أنهم كفار، وهذا يعني استنباط والله أعلم، لكن هكذا ذكر أهل العلم. وهل يجوز العلاج عند الطبيب الكافر؟ نعم، إذا كان ثقة أمينا. نعم، إذا كان ثقة أمينا. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا يعني ماهرا لما أراد الهجرة، لما خرج هو وأبو بكر من مكة استأجر ابن أبي أريقط وكان هاديا يهديهم الطريق يدلهم. طيب المسألة الرابعة تعزية الكافر، يعني إذا مات له ميت هل يجوز أن أعزيه؟ اتفق أهل العلم على عدم جواز تعزية الكافر المحارب للإسلام، أما الكافر غير الحربي فجمهور أهل العلم على جواز تعزيته، لأن ذلك من البر الذي لم ننهى عنه. يعني يا أخوان، من النصوص الجامعة في هذه المسائل آية الممتحنة، قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تمام؟ فتعزيه. لكن كما قلنا قبل قليل لا يجوز الدعاء له بالمغفرة أو الرحمة أو الجنة، لأن هذا لا يكون إلا للمسلم الموحد، ولكن يقال له كلمات مناسبة، مثل قال مثل أخلف الله عليكم، أو جبر الله مصيبتكم، أو أحسن عزاءكم ونحو ذلك. ها، وأيضا يغتنم الفرصة بدعوته إلى الإسلام، يعني في كل الأحوال يغتنم مثل هذه المناسبات والفرص في تأليفه ودعوته إلى الإسلام. طيب، هل يجوز زيارة قبر الكافر؟ لا بلى، الجواب نعم، يجوز. يجوز أن الإنسان يذهب ويزور قبر الكافر للعظة والاعتبار، لأن القبر فيه عظة واعتبار، ولكن لا يسلم عليه ولا يدعو له ولا يستغفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. والحديث رواه مسلم في الصحيح. المسألة الخامسة: لا يجوز تغسيل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين، وهذا واضح. طيب، المحور الرابع: أحكامهم في الزكاة. أحكامهم في الزكاة: أولا، لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر، سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والمقصود المسلمين، أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين. ويستثنى من ذلك إذا كان الكافر من المؤلفة قلوبهم، لأن من مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، فربما يكون من المؤلفة قلوبهم كافر. كيف؟ يعني يكون إنسان له قدر وجاهة، فنعطيه من الزكاة رجاء إسلامه أو كف شره، يعني يكون له شوكة ويخشى منه، فنعطيه من الزكاة إيش؟ اتقاء شره، اتقاء شره ودفع مفسدته. طيب، هذا الأمر الثاني: يجوز للمسلم أن يتصدق على الكافر غير الحرب، ويجوز أن يهدي له ويكافئه على المعروف الذي صنعه، لأن هذا من البر المباح في الآية السابقة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولحديث أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. والحديث الصحيح. طيب، خامسا، المحور الخامس: أحكام الكافر في المعاملات المالية. فأولا نقول: يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء والإيجار وسائر العقود، الرهن وغير ذلك، يعني سائر العقود المالية في الجملة، ويجري عليهم من الأحكام والضوابط ما يجري على المسلمين. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع يهود المدينة، لأن نعلم المدينة كان فيها يهود، وكانوا يعني منهم أصحاب تجارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، يتعامل النبي والصحابة تعاملوا معهم بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المباحة. يستثنى من ذلك المعاملات المحرمة كالربا والقمار، فهذه لا يجوز إنسان يتعامل بها سواء مع كافر أو مسلم، أو التعامل في المحرمات مثل الخمر والخنزير ونحوهما. طيب، ثانيا الهدية. بالنسبة للهدية، هل يجوز أن يهدي المسلم للكافر هدية أو أن يقبل من الكافر هدية؟ الجواب نعم، يجوز للمسلم قبول هدية الكافر تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، لأن هذا من باب التأليف. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار، أهدى له بعض الكفار فقبل هديتهم، مثل من؟ المقوقس ملك مصر، بعث به هدية كان من ضمنها جارية هي ماريا القبطية التي أنجبت له إبراهيم. نعم،
سلمان الفارسي قبل
الإسلام
قصة أحضر له تمرا قال هذا صدقة فأعطى أصحابه، في اليوم التالي أحضر له قال هذه هدية فأكل منها، فقال من صفات النبي المنتظر أنه يقبل صدقة.
ما شاء الله، أحسنت. نعم، وهذا بوب البخاري في صحيحه، باب في صحيح البخاري قال باب قبول الهدية من المشركين.
وإلا من كان في تأليف قلب.
نعم، لا، هي غالبا الهدية بذاتها فيها تأليف. نعم، كما يجوز العكس الآن، يجوز للمسلم أن يهدي للكافر بقصد تأليفه وترغيبه، ترغيبه في الإسلام، لا سيما إذا كان قريبا أو جارا. يعني الإنسان إذا كان له قريب كافر أو جار كافر، فمن باب التأليف أن تعطيه هدية. وقد أهدى عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك في مكة، عمر رضي الله عنه كان له أخ مشرك في مكة، فبعث له بهدية عبارة عن حلة وهي ثوب، وهذا في البخاري. ها؟ نعم، لكن لا يجوز طبعا أن يهدي للكافر ما يتضمن محذورا شرعيا، مثل أن تهديه هدية في عيد ديني بالنسبة له كعيد الكريسماس مثلا. هذا انتبه، لأن هذه أعياد دينية فلا يقرون عليها. طيب، نعم، طيب، هذا ما يتعلق بالمحور الخامس وهو أحكامه في المعاملات المالية. بقيت أيضا بعض المحاور، لكن يبدو أن الوقت نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله ما بقي في هذا المبحث في الأسبوع القادم. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.